دل بروس ويلك، المزامير، المحاضرة 13. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 13، المزامير الحانية. لدينا بالطبع الكتب المقدسة خلفنا، ولكن لدينا آباء الكنيسة والقديسين الرائعين على مر العصور والمعلمين. نحن على أعتاب التاريخ. نحن ورثة الموسيقى الرائعة لبيتهوفن وباخ وكل ذلك، ونشكرك لأننا ورثة كل هذه العصور. شكرا لوريث المعلمين الذين سبقونا. نشكرك لأنك منحتنا نعمة التمييز بين ما هو جيد وما هو شر، وساعدتنا على التمييز في كل هذه الأمور. ساعدنا على التمسك بالخير وطرد الشر. أعطونا هذا التمييز. أعطنا نعمة في الطريقة التي نتكلم بها. أعطنا الحب بالطريقة التي نفكر بها. إنحنا فرحا بك وتمجيدا لك. فباركنا إذن في هذه الساعة. إنحنا النعم التي نحتاجها لدراسة كلمتك بشكل مناسب ومفيد. باسم يسوع نصلي. آمين. حسنا، لقد كنا نبحث في مقاربات مختلفة للمزامير، ونحن الآن في شكل مقاربة نقدية. بالأمس نظرنا إلى مزامير التسبيح. بدأنا الجلسة الصباحية بمزمور التسبيح، المزمور 92، أو مزمور الشكر، المزمور 92. ثم قفزنا إلى هذه المادة الهائلة في عريضة المزامير. لقد رأينا أنها النغمة المهيمنة. معظم المزامير هي مزامير التمسن أو رثاء. ومن الجدير بالاهتمام أن نلاحظ أن هذا ليس أمرا غير طبيعي، كما أننا لا نخرج منها ونتجاوزه أبدا. سنكون هناك ونحزن حتى آخر نفس، واثقين بالله حتى في الموت. كنه جزء من نضجنا وتطورنا الروحي وخلاصنا. ولكن قبل كل شيء فهو هناك لمدح الله، حيث يظهر من خلالنا انتصاره على الموت والخطيئة والموت والشيطان. لذلك من خلال يأسنا ينتصر على الشر. لقد اختارنا لهذا الغرض حتى نمجده كإله حي، كإله منتصر، وكم هو امتياز أن يتم انتخابنا لهذا المنصب. لقد تأملنا في جوانب مختلفة من طلبة المزامير. لذا أحد الأمور التي تأملنا فيها هو المواقف التي قد يجد أصحاب المزامير أنفسهم فيها. لذلك قد يجد نفسه في الهيكل ويجهز المزمور لرثائه في الهيكل، لكن ليس دائما. يتم إخراجه في بعض الأحيان من الهيكل، ولكن حتى ذلك الحين فهو يتطلع إلى العودة إلى الهيكل حيث يمكنه عبادة الله. إذن يتجه نحو مصدر الحياة الروحية في الهيكل، حيث تتدفق المياه بحرية لتغذي النخلة وبذرة لبنان، للحديث عن الأبرار. لذلك نظرنا إلى تلك المواقف المختلفة. ثم أحد المواقف هو العدو. وهكذا أمضينا وقتا في التفكير في هوية العدو، ولاحظنا بشكل أساسي هذه المصطلحات الأخلاقية الشاملة التي تقول إن العدو هو حقا عدو روحي. إنه عدو شعب الله، فهو يعارض ملكوت الله، وبالتالي فهي حقا حرب روحية. لقد انتهينا من العدو بتفسير جون كيل السيء على ما أعتقد، لأن جون كيل يرى أنه قد تم كتابته خلال الثاني، وأن هذه المزامير كانت للناس في الهيكل الثاني. لا يوجد ملك، ليس هناك عدو سياسي، ويظن أن المرتل مريض. فمن هو أذن عدو المريض؟ ويخلص إلى نتيجة إنها أكثر خيالية، ويتحدث عن المشاعر البدائية، ويقصد بذلك أنه محكوم بعواطفه وليس بأفضل الفكر العقلاني إذا جاز التعبير. والنتيجة هي أن العدو هو في الواقع المضطهد، وهو الذي يقع في ورطة بطريقة ما كما يبدو لي. لذلك إنه أمر مذهل بالنسبة لي أنه تمكن من التوصل إلى هذا الاستنتاج. لحسن الحظ لم تتم متابعته لأننا الآن ندرك أنهم ليسوا مقلدين حقاً. على الرغم من أن البعض لا يزال يعتقد أنهم من فترة الهيكل الثاني، إلا أنهم لا يعتقدون أنهم مقلدون لملك في فترة الهيكل الأول. لذلك كان هذا هو العدو. ثم نظرنا في زخارف مختلفة. هذا هو المكان الذي انتهينا فيه. وانتهى بنا الأمر بزخارف مختلفة، وهي العنوان. النقطة المهمة هنا هي أنه خطيئة عندما تكون في ضيق ألا تلجأ إلى الله. إما أن تلجأ إلى الله أو تلجأ إلى شيء آخر. وهذا يعيدنا إلى المزمور 4، حيث إن الاعتماد على أي شخص غير الله خطيئة، وهو إنكار الإيمان. وهكذا لم نتأمل تلك الساعة الأخيرة، لكنها نقطة مهمة في الضيق، حيث يعود سمك السلمون إلى مكان تفريخه الأصلي عند الموت، كما يطير الطائر جنوبا في الشتاء نحو الشمس والدفء. القديس يلجأ بشكل حدسي إلى الله من أجل خلاصه أو خلاصها. ولذا أود أن أضيف ذلك إلى العنوان، ولن نعلق على ذلك. ثم القسم الرئيسي هو الالتماس نفسه. وحسنا، لا، إذن هناك نظرنا إلى الرثاء ثم نظرنا إلى الالتماسات. وبدون إعادة كل ذلك، قلنا أن الالتماس الرئيسي هو أنه سيتم إنقاذك. وعلقنا بأن هذا هو التدخل الإلهي لإنقاذنا من وضعنا. وهو مفهوم قانوني أن الله يفعل ذلك لأنه حق لنا. وقد تأملنا أكثر في ذلك ما يمكن أن تكون عليه المزامير، بعض المزامير توبة، وأحيانا احتجاجا على البراءة. وفي سفر المزامير لا يرتبك صاحب المزمور أبدا بشأن ما إذا كان على صواب مع الله أم أنه على خطأ مع الله. ومن أخطأ في حق الله فإنه يدعو الله أن يغفر له، كما يدعو الله أن يحفظه من الظلم ويحفظه. لذلك يبقى في علاقة صحيحة مع الله. وبالتالي فإن الجانب الآخر من الأمر هو الاحتجاج على أنني بريء. لذلك من الصواب أن يتدخل الله ويخلصني، ويمكنه أن يكون واثقا في هذا الموقف. هذه بعض النقاط البارزة في الأمور التي ناقشناها في تلك الساعة. وبعد ذلك نظرنا إلى قسم الثقة وبعض الأسباب التي تجعله يثق ويثق في من هو الله القدوس والبر والعادل. لديه الثقة لأنه يعرف من هو ويعرف أنه ملك أو أنه إلى جانب الله. ونحن نعرف من نحن. وهكذا يمكنك أن تتمتع بالثقة. نحن لا نعرف صفات الله فحسب، بل نعرف تاريخنا الذي كنا فيه هنا. لقد جاء شعب الله إلى هنا من جنة عدن وما زلنا هنا وما إلى ذلك. هذه بعض الأشياء التي نظرنا إليها. نحن لم نفعل أي شيء مع الرثاء الطائفي. سوف نتخطى ذلك. سوف ألقي نظرة على مزمور الرثاء الجماعي لاحقا، المزمور 44. وبعد ذلك كنا سنقوم بدراسة اللاهوت. قلت إنني لم أفعل الجزء الثالث سيكون لاهوت، ولم أفعل أي شيء بلاهوت المزامير. وكما أذكر قلت إنني سأفعل شيئا حيال ذلك، ربما على الرغم من أنني سأفعل ذلك بعد مشكلة مزامير النقد. تمام. لذلك نظرنا إلى مزامير الالتماس على نطاق واسع. والآن في الصفحة 164 من ملاحظتك، المزامير اللعينة، ما يسمى بالمزامير اللعينة، إنها حقا تسمية خاطئة. إنهم لا ينزلون اللعنات على العدو، وهم يصلون أن ينتقم الله لهم من الخطأ الذي ارتكبه العدو في حقهم. كما لاحظنا في الساعة الماضية كان هناك حوالي 50 مزمورا من المزامير العريضة. هذه المزامير عادة جميعها تقريبا، وليس 63، لكن معظمها تقريبا تطلب من الله الخلاص من محنتهم. حوالي 35 منهم يتجاوزون إيجابية الخلاص إلى الجانب الآخر منه لمعاقبة العدو. إنها تلك المزامير التي نهتم بها الآن، هذه الفكرة برمتها أن الله سينتقم للعدو ويعاقبه، ولذا حددته في الصفحة 164. إنه صلاة يصلي فيها صاحب المزمور أن ينتقم الله من الأخطاء التي ارتكبها العدو، وذلك بمعاقبة العدو. لن أدعوهم بالصلاة من أجل الانتقام، هذا للحكم على روحهم. أعتقد أنني أفضل أن أقول الانتقام، لأن القضية هي العدالة، وبالتالي تصحيح الخطأ والانتقام منهم. العدالة تقتضي رد الشر، أفضل تعريفها بهذه الطريقة. ومن الواضح أن هذه المزامير تمثل مشكلة للمسيحي الذي يعيش في ضوء الموعظة على الجبل. الموعظة على الجبل تعطى للتلاميذ من أجل ملكوت الله، ولا يعطى للدولة. هناك خطأ كبير يخرج من أخوة أبوة الله وأخوة كل رجال الليبرالية. إنهم يحاولون أن يأخذوا أخلاقيات الموعظة على الجبل ويطبقوها على الدولة، وهكذا ستدير الدولة خدها الآخر. الدولة لن تستخدم السيف. إن أخلاقيات الكنيسة والدولة مختلفة للغاية. أخلاق الكنيسة هي الصليب الذي تموت فيه من أجل عدوك. أخلاق الدولة هي سيف، رومية الإصحاح 12. لقد أعطى السيف انتقاما للمظالم. إنه يؤدي إلى ارتباك جماعي إذا لم تميز بين الكنيسة والدولة والأشكال المختلفة للأخلاقيات التي نتعامل معها هنا. لذلك لم يكن لدى صاحب المزمور هذا التمييز في العهد القديم، لأنها كانت دولة ثيوقراطية. لذلك لم تفصلوا ملكوت الله عن مملكة إسرائيل. لقد كانوا متعايشين مع بعضهم البعض. أنت لم تقم بهذا النوع من التمييز الذي نحصل عليه عندما يتعلق الأمر بكون الكنيسة جسدا روحانيا. لم نعد منظمة سياسية، نحن نعيش مع الدولة ونعتمد عليها لتصحيح الأخطاء. نحن لا نأخذ الأمر بأيدينا وننتظر من الدولة أن تحترم العدالة. تلك هي رومية 12 و13، وهذه هي مسؤولية الدولة في دعم العدالة، لكن الكنيسة مضطهدة. لذا فإن السؤال هو: كيف ترد الكنيسة على هذا النوع من الاضطهاد؟ هل نستجيب كما فعلوا في العهد القديم ونصلي أن يعاقب الله أعداءنا؟ لا يبدو لي أن هذا يتوافق مع الموعظة على الجبل، حيث قال الله، حيث يقول يسوع: إذا لطموك على خدك الأيمن فحول لهم الآخر أيضا، ويقول أيضا: لا تقاوموا الشر، ويقول: صلوا لأجل الذين يضطهدونكم، ويقصد الاضطهاد بقوله: الله يسحق أطفالهم بالصخور. إنه يقصد أن يصلي من أجلهم، من أجل خلاصهم، وصلاة نفسه على الصليب أن يغفر لهم. إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، وهو ما لا يعرفونه حقا. أعتقد أنهم حمقى وأنهم عميان. هذه هي صلاة استفانوس وهم يرجمونه حتى الموت: اغفر لهم ما فعلوا. لذلك من الصعب أن نجتمع معا وندير الخد الآخر وندعو لهم ويحبونك. قيل أنه يجب أن تحب جارك وتكره عدوك. أقول لكم: أحبوا عدوكم وصلوا من أجل الذين يضطهدونكم، وهذا يجب أن يكون ردنا. إذن هذه هي المشكلة التي نواجهها. الآن عندما أواجه مشكلة كهذه، ما أفعله عادة هو محاولة التفكير في جميع أنواع الحلول. كيف يمكنني حل هذا كحل؟ بالنسبة لي هذا صحيح كتابيا، وهذا ما سأحاول القيام به في بقية هذه المحاضرة، هو محاولة إيجاد حل. كيف يجب علينا كمسيحيين أن نفكر في التوفيق بين العهد القديم والعهد الجديد، وكيف يجب أن نفكر في استخدام المزامير وفهم هذا الموضوع داخل هذه المزامير لأنفسنا كمسيحيين؟ لذلك تحاول حل المشكلة. بادئ ذي بدء، الحلول غير المقبولة هي أن أعطي الأسماء هناك. يقولون إنها ليست صلوات حقا، إنها نبوءات بأن الله، بدلا من أن يقول: ليعاقبهم الرب، يقولون أن الرب سوف يعاقبهم. لقد قرأوها على أنها نبوءة ووعد بأن هذا ما سيحدث. لذا فإنهم لا يقرؤونها على أنها التماسات. هذا هو أحد الحلول للمشكلة. أعطي القراء هناك. وهناك من يتمسك بذلك في تاريخ العقيدة المسيحية، والسبب في ذلك هو أنه في اللغة العبرية لا يمكنك التمييز في كثير من الأحيان بين ما نسميه صيغة أمر وهو نموذج أمر. عسى أن يعاقب مقابل ما نسميه مستقبلا محددا سوف يعاقب. إنه غموض مذهل في اللغة، ولكن في كثير من الأحيان يتعين على المترجم أن يصدر حكما سواء كان ذلك رغبة أو بيانا لحقيقة. هذا هو الشيء الذي كنا تتصارع معه عندما كتبت قواعد اللغة العبرية. السبب وراء كتابتي للقواعد هو أنني كنت أعد نفسي لكتابة التعليقات، وأدركت أنه يجب القيام بالكثير من العمل النحوي قبل أن أبدأ في التعليق، لدرجة أنني جلست وكتبت القواعد النحوية وأعطتني الخلفية لها. لذا أسميها مقدمة، لكنها مقدمة إلمانية نموذجية. تمام. لذا على أي حال، ولكن هناك بعض الأشكال التي من الواضح أنها قضائية دون الدخول في التكنولوجيا، ولكن هناك بعض الأشكال ليس هناك غموض. لذا فإن هذا الحل غير مرضي، لأنني أعلم أن هناك أحكاما فيه. أعتقد أن المترجمين بشكل عام، أعتقد في هذه الحالة، أعتقد أن لديهم ما يقرب من 99% من الصحة. إنها حقا طلبات تتمنى أن يفعل الله ذلك وتدعو الله أن يفعل ذلك. الصفحة 165. الحل الآخر هو أنهم ببساطة ليسوا على حق. إنهم غير مسيحيين ويجب أن نرفضهم. هذا يمتد لسلسلة كاملة من الشيطان، وهم مخطئون على طول الطريق إلى أنهم ليسوا مقدسين حقا. أعطيك تدرجات للقول بأن هذا ليس صحيحا حقا. يقول البعض أنهم مخطئون حقا، ويقول البعض الآخر إنهم مخطئون جزئيا، لكن ينتهي بك الأمر إلى أنهم مخطئون عندما تنتهي من كل شيء. لذلك أقدم لكم بعض التصريحات المتطرفة. هذا الكتاب من تأليف كيتل، الدراسة العلمية للعهد القديم، ويقول إنهم أفراد ذو روح شريرة لا يفكرون إلا في العطش بعد الغزو والانتقام. هذا بيان قوي جدا. الآن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو سي أس لويس، الذي لديه مشكلة مع هذه المزامير. أقتبس منه حتى أكثر شيطانية. في إحدى الآيات هناك الآية 137 الجميلة، حيث يتم نطق البركة على أي شخص يخطف طفلا بابليا ويضرب دماغه على الرصيف. إنهم شيطانيون بالفعل، ولكن يجب علينا أيضا أن نفكر في أولئك الذين جعلوهم كذلك. هذه ليست وجهة نظر عالية جدا للإلهام بالنسبة لي. أكن احتراما كبيرا لسي أس لويس. إنه أحد كبار المدافعين عن الكنيسة، لكن ليس لديه رؤية قوية بما فيه الكفاية للكتاب المقدس. لم أتمكن أبدا من كتابة ذلك، أنهم شيطانيون وهذا خطأ. لقد انتهيت للتو من قراءة كتاب ليستير هنتر، مقدمة للمزامير. يقول سأعطيك هذه. يقتبس الكثير من هذه المزامير ويبدأ بالقول، إذا كانت لديك القدرة على ذلك، وهو فقط ليبرالي مطلق في هذا الكتاب. الأمر الأكثر اعتدالا هو أن لديك بيان بيردسلي. سأعطيك البيان هناك. داود في الشفق روحيا. حسنا، يبدو لي أنه في شيء كهذا لا ينبغي لنا استخدام الاستعارة. يجب أن تكون أكثر وضوحا بشأن ما تعنيه بالشفق. يمكن تفسير ذلك بطرق مختلفة، لكنه قد يعني أنك لا تزال في الظلام وأن الأمر لا يزال غير صحيح. لا أريد، أو هذا هو جون برايت. إنه رجل الله الملتزم بالكامل، ولكنه رجل مغترب عن روح الله. والآن، إذا كان غريبا عن روح الله، فهو بالتأكيد لا يتكلم بروح الله. إنه يقول بشكل أساسي أنهم ليسوا موحا بهم من الله، لأنه في الحقيقة ليس لديه روح الله عندما يقول هذا. فهو إذن رجل من أجل الله، لكنه يتحدث بالروح البشرية، وهي طريقة للقول إنهم مخطئون. حسنا، طريقة لطيفة لقول ذلك، لكنها لا تزال خاطئة. لا أستطيع الذهاب إلى هناك. هذا الآن من البرت بارنز. هؤلاء محافظون للغاية. إن ما حدث بالفعل في ذهن المرتل وما هو محفوظ لدينا هو مثال للطبيعة البشرية المقدسة جزئيا. لذا فإن هذا النوع من الطريقة المعتدلة لقول ذلك هو في الحقيقة غير مقدس، أنها ليست حقا من الروح القدس. نحن في منطقة الشفق هنا، وهذا ليس حاسما بما فيه الكفاية بالنسبة لي. أنا واضح جدا في تفكيري ولا أحب التلاعب. أنا أحب هذا الشفق وجزئيا. دعنا نقول، هل هم على حق؟ هل هم مخطئون؟ هل هي نافعة للتعليم أم غير نافعة للتعليم؟ هل يبنون أم لا يبنون؟ هذا أريد أن أقطعه. لذا أنا لن أذهب إلى هناك. اعتراضاتي هي أنها مستمرة لاهوتيا. إنها عقيدة سيئة للإلهام. وليس هناك ما يشير في المزامير نفسها إلى أن الروح القدس قد حجب هذا الجزء من الكتاب المقدس. في الواقع ليس هناك ما يشير في الكتاب المقدس إلى أن روح الله يراقبهم. بمعنى آخر، يستطيع الله أن يغير التدبيرات. على سبيل المثال، مع بطرس عندما قال تناول الأطعمة النجسة، كان هذا تغييرا هائلا حدث. ولكنك لا تحصل على أي شيء يقول بوضوح أن هذا ليس من الله. إذن هذا هو الرقم الثاني، وهذا يحتاج إلى مزيد من التوضيح قليلا. في الواقع جميعهم جزء من تدمير العدو، وهو في الواقع جزء من فكرة الحرب المقدسة في العهد القديم لتدمير العدو. لقد كلفهم الله بالذهاب إلى الحرب، وكان عليهم واجب الذهاب إلى الحرب لتأسيس ملكوت الله. وأنا لا أرى هذا بعيدا عن الفكرة الكاملة حول المكان الذي صلى فيه موسى لكي يبدد الرب الأعداء. وهذا النوع من الصلوات موجود أيضا في الأنبياء. لذا فكل ذلك جزء من القضاء على العدو من قبل الله. إنه في السودات واللحمة في العهد القديم. يستشهد العهد الجديد بهذه الصلوات الملعونة، ويستشهد بها باستحسان وبشكل مثير للاهتمام. لذلك على سبيل المثال في أعمال الرسل 1:20، لأنه مكتوب في سفر المزامير، ليصير معسكره خرابا ولا يكون فيه أحد ساكنا، وليأخذ مكانه آخر وظيفته. ويطبق ذلك على يهوذا الذي سيباد. ويستشهد بهذا المزمور في إشارة إلى يهوذا باستحسان، ويبرر أيضا أن يأخذ آخر مكانه من سفر المزامير. خامسا، تجد صلوات مماثلة في العهد الجديد، وخاصة في سفر الرؤيا. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله والشهادة التي كانوا عندهم، وصرخوا بصوت عظيم حتى متى السيد الرب؟ ما مدى القداسة والحق حتى تقضي على سكان الأرض وتنتقم لدمائنا؟ الآن هؤلاء هم أولئك الذين ذهبوا بالفعل إلى المجد، وهم يصلون من أجل الانتقام منهم، وفي الجنة ما زالوا يصلون هذه الصلاة. إنهم لا يلومونها، ما زالوا يستخدمونه، لكن السؤال ما زال قائما، ماذا أفعل بالموعظة على الجبل وكلمات يسوع على الصليب؟ لكن يمكنك أن ترى لماذا أعتقد أنك لا تستطيع أن تقول إنهم شياطين، لأنني أجد ذلك في الجنة نفسها. إذن هذه هي المعاملة القاسية لبعض الأعداء في العهد الجديد. يقول بولس أن تغضب، وأعتقد أنه يقصد السخط الأخلاقي. أعتقد أنه من الخطأ أن لا يكون لديك سخط أخلاقي، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نصلي من أجل أن يسحقهم الله. لكني فقط أقول أن السخط الأخلاقي مناسب. مشكلتي هي أنه لا يوجد المزيد من السخط الأخلاقي. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن للإنجليين أن يصوتوا لمرشحين معينين دون أن يشعروا بسخط أخلاقي تجاه ذلك المرشح. لذا نعم ميك، خذ هذا وطبقه اليوم على غرار داعش هناك التي تقتل المسيحيين. على نطاق واسع لدينا أشخاص في الشرق الأوسط مصابون بالقولون العصبي، ومن غير المعقول حجم الموت والدمار والمعاناة الأخلاقية والأبرياء، لا سيما كما تعلمون نحن في منطقة كردستان. وكيف ترى أنه في هذا اليوم وهذا العصر نحن نصلي أو سوف ينتقم الجيش لدمائهم؟ ما هي أفكارك بالنسبة لنا في صلواتنا في يومنا هذا ضد أعداء الرب هناك؟ نعم، هذا يخفض الأمر. مرة أخرى يجب أن أفصل بين الكنيسة والدولة، ولذلك فإنني أرتدي قبعتين. أنا أرتدي قبعة الكنيسة وأرتدي قبعة الدولة، وبينما أرتدي قبعة الكنيسة أول استجابتي هي الصلاة من أجل خلاصهم. إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، ولا أعتقد أنهم يعرفون ماذا يفعلون. أريد أن أستجيب لهم بمحبة وأربحهم للمسيح. أنا لا أريد أن انطلق لهم. أفعل ذلك لكني أعلم أنه خطأ. أريد أن أتبع ربي الذي قال أضر خدك الآخر. لذلك لن أقاومهم كمسيحي، لكني أتوقع من الدولة التي قامت على البر أن تقيم النظام الصحيح. أتوقع من الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن تتدخل بقدر استطاعتهما ومعاقبة القتلة. ولذلك أعتقد أننا يجب أن نصوت للأشخاص الذين سيدعمون البر بسخط أخلاقي ويعاقبون العدو إلى الحد الذي يمكنهم فيه القيام بذلك. لذلك سيكون هذا هو تفكيري وكيف سأرد عليه. تمام. الجانب الآخر من الأمر هو، حسناً، المفهوم الآخر هو أنني أقول لماذا تناولت أولئك الذين يريدون أن يقولوا إنها نبوءة؟ لا بد لي من استبعاد ذلك. أولئك الذين يقولون أنهم مخطئون في الواقع حاولت الإجابة عن سبب عدم قدرتي على القول بأنهم كانوا مخطئين. ومن ناحية أخرى أتيت إلى النقطة الثالثة، وهي أن نستخدمها مباشرة وندعو الله أن يسحق العدو، وهو ما قلته لا أستطيع أن أفعله. ولإعطاء مثال على ذلك، عندما كنت أفكر في هذه المادة في الأصل كنت في ولاية أوريبون، وكان هذا في عام 1982. لذلك كنت أفكر في هذا منذ بضع سنوات حتى الآن. على أي حال، صادف أنني كنت أقرأ صحيفة أوريجونيان، وكان ذلك الوقت الذي كان فيه إيان بيزلي قادما إلى الولايات المتحدة وألكسندر هيج. إذن هذا يعود إلى عهد جيمي كما تعلمون في بداية إدارة ريغان، وكان ألكسندر هيج هو الذي أحضر، وكان وزير الدفاع هو الذي أحضر إيان بيزلي. على أي حال، هذا هو بوب جونز. أوه، وكان ألكسندر هيج يعارض إيان بيزلي، وكان بوب جونز يفضل إيان بيزلي، وكان معارضا لألكسندر هيج وما كان يفعله. لذلك هذا ما قاله: أتمنى منكم جميعا يا طلاب بوب جونز أن تصلوا من أجل أن يضربه الرب. هذا هو الإسكندر، الورك والفخذ والعظم والنخاع والقلب والرئتان، وكل ما عليه أن يدمره سريعا وبشكل كامل. هذا ما كان يقوله لطلاب بوب جونز وهو طالب إنجيلي بالمدرسة، أنه يجب عليهم أن يصلوا، ليس أن الله سينقذ ألكسندر هيج، لكنهم سيضربونه على وركه وفخذه وما إلى ذلك. وهذا غير مسيحي بالنسبة لي، لذا فأنا أرفض ذلك أيضا. وهذا بالنسبة لي لا يتوافق مع تعليم يسوع ولا يتوافق مع ممارسات يسوع، وأنا لا أجد ذلك في الكنيسة. أنا فقط لا أستطيع السير في هذا الطريق. تمام. لذا فكرت في الأمر وأعرف ما لا يمكنني قبوله. إذن ما الذي يمكنني قبوله؟ وبما أننا جميعا في عملية نمو، فإنني أسمي القسم التالي وأفكر في طريقي خلال هذا نحو حل. هذا من شأنه أن يساعدني. والآن نحن في الصفحة 167 نحو الحل. أول شيء يجب أن نفهمه هو أن هؤلاء هم من القديسين، وأنهم يتألمون من أجل ملكوت الله ويعانون من الظلم الفادح. بمعنى آخر، قبل أن تنتقدهم، ضع مكانهم وشاهد ما يواجهونه من ظلم فادح. اعتقدت أن هذا بقلم ديريك كيدنر 160 عاما. عفوا، نعم، حسنا، على أي حال، الملاحظة 366، روري بريس. نعم، نسيت ما يخص ذلك. كان تلميذي في منطقة وكتب أطروحة عن العدو في المزامير. على أي حال، يقول إن معظم المعلقين يقرؤون المزامير من منظور مريح للأمن والرخاء الاقتصادي. قليلون هم الذين عانوا من معاناة العدوان السافر غير المبرر والاستغلال الجسيم. ومن المشكوك فيهما إذا كانت مثل هذه المناقشة المنفصلة حول الرد على الأعداء ستتم في مواجهة أشخاص ذوي نوايا شريرة بشكل واضح. وبعبارة أخرى، فهو يتعاطف مع حالة الظلم الفادحة التي يعيشونها. يمكننا الجلوس هنا والتفكير في الأمر. يمكننا مناقشة الأمر براحة في هذا المنزل الجميل الذي نجد أنفسنا فيه. نحن بحاجة للدخول إلى هذا العالم لنقدر ما يواجهونه. أعتقد أنه قول جدير بالاهتمام. لا يحلها، لكنه يساعد. أعتقد أن الخطوة التالية ستساعدنا. الصلاة صالحة وعادلة. وبعبارة أخرى، فإن قيام الله بتصحيح الخطأ هو أمر عادل وعادل. إنها مجرد صلوات. لذا تفترض هذه الصلوات أن المحاكم المدنية إما لن تقيم العدالة أو لن تستطيع أن تقيم العدالة. وبعبارة أخرى، كان على الدولة أن تدعم العدالة. ولكن ماذا يحدث في حالة داود عندما يكون الملك مفلشاول ملكا ولا يقيم العدل؟ فماذا يفعل؟ أين يتجه؟ أين سيجد العدالة؟ إنه يتطلع إلى إله العدل ليقيم العدل. لذا فإن هذه الصلوات تطلب من الله أن يقيم العدل. لا أجد خطأ في ذلك. وفي الحقيقة يجب أن أؤكد أن الله يقيم العدل ويعاقب الشر. تتوافق هذه الصلوات مع شخصية الله ذاتها التي تجعل العالم مقلوبا رأسا على عقب. وهذا ما يصلون من أجله. أجد أن ذلك مفيد للعقيدة. وهذا هو المذهب السليم. أجد ذلك مفيدا. إنها تتفق مع اهتمام العهد القديم بمعاقبة العين بالعين والسن بالسن. تنطوي المزامير الضمنية على رؤية عالية جدا للعدالة. بمعنى آخر، يعتقدون حقا أن الله عادل، ويشعرون بالإهانة ويعتقدون خطأ عندما لا يتم تفعيل العدالة. هنا أجد سي إس لويس مفيدا جدا. يقول شيئا أعتقد أنه مهم جدا في كتابه تأملات في المزامير، ويشير إلى أن مثل هذه التعبيرات غير موجودة في الأدب الوثني، لأنه على حد تعبيره كان لليهود فهم أقوى للصواب والخطأ. فهو يكتب: إذا أردنا أن نعذر شعراء المزامير على أساس أنهم لم يكونوا مسيحيين، فيجب أن نكون قادرين على الإشارة إلى نفس الشيء، وأسوأ من ذلك، في المؤلفين الوثنيين. ربما لو كنت أعرف المزيد من الأدب الوثني، لكان بإمكاني القيام بذلك. لكن فيما أعرفه، القليل من اليونانية، والقليل من اللاتينية، واللغة الإسكندنافية القديمة، فهو قليل جدا بالفعل. لست متأكدا على الإطلاق من أنني استطيع ذلك، أي أنه لا يستطيع ذلك، ولا يمكنه العثور على هذا في الأدب الوثني. أستطيع أن أجد فيهم الفسق، والكثير من عدم الإحساس الوحشي، والقسوة الباردة التي تعتبر أمرا مفروغا منه، ولكن ليس هذا الغضب أو طرف الكراهية. الانطباع الأول لدى المرء هو أن اليهود كانوا أكثر انتقاما وعنفا من الوثنيين. فأدب الوثنيين فاسق. إنه عنيف، لكنه ليس ساخطا من الناحية الأخلاقية. الآن كتب لويس تأملات في المزامير منذ عدة سنوات. ما قاله عن الأدب الوثني هو في رأيي ينطبق على الدبن المليء بالفجور والعنف. وكما أشار بالبينيت في كتابه، هناك نقص في السخط الأخلاقي. السبب وراء افتقارنا إلى السخط الأخلاقي هو أنه ليس لدينا إله يحفظ الصواب والخطأ. لقد اتخذنا الهنا وليس لدينا معايير مطلقة. لذلك، بدون معيار مطلق في عصر النسبية، كيف يمكنك التحدث بسخط أخلاقي والقول أن هناك خطأ ما؟ لم يعد أحد متأكدا ما هو الصواب وما هو الخطأ. نحن لا نعرف ما هو الخطيئة. نحن لا نتحدث عن الخطيئة بعد الآن. لذا، إذا لم يكن لديك معايير مطلقة، فكيف يمكن أن يكون لديك سخط أخلاقي؟ لذا، أعتقد أن ما قاله لويس عن الأدب الوثني ينطبق على مجتمعنا. ما وصفه هناك، بالنسبة لي، يصف اليوم بأنه مذهل. الصفحة 31 هكذا في كتابه، وبالتالي غياب الغضب في أسفل الصفحة 167، وبالتالي غياب الغضب، خاصة ذلك النوع من الغضب الذي نسميه السخطة، يمكن في رأيي أن يكون من أكثر الأعراض إثارة للقلق. وهذا هو الافتقار إلى السخط الأخلاقي هو أحد الأعراض المثيرة للقلق. إذا كان اليهود قد لعنوا بمرارة أكثر من الوثنيين، فأعتقد أن هذا كان، جزئياً على الأقل، لأنهم أخذوا الصواب والخطأ على محمل الجد. لأننا إذا نظرنا إلى شتائمهم، نجد أنهم عادة ما يكونون غاضبين، ليس فقط لأن هذه الأشياء قد حدثت لهم، ولكن لأنهم بشكل واضح مخطئون أو مكروهون عند الله، وكذلك تجاه الضحية. إن فكرة الرب الصالح، الذي بالتأكيد يجب أن يكره مثل هذه الأشياء بقدر ما يكرهونها، والذي بالتأكيد يجب أن يكرهها، ولكن مدى فظاعة تأخيره أو محاكمته أو انتقامه موجودة دائما، ولو في الخلفية فقط. لذا، فهم أبرار وهم كذلك، وهذه هي النقطة الثانية التي اطرحها. من الضروري أن يكون لدينا أخلاقية مطلقة. لدينا سخط أخلاقي يأتي من الإحساس الواضح بالصواب والخطأ. لكن في عصرنا، حيث النسبية، لم نعد متأكدين ما هو الصواب وما هو الخطأ. لم يعد الشباب يعرفون ما هو الصواب وما هو الخطأ لأننا أخرجنا الكتاب المقدس من المدرسة وفقدنا مطلقاتنا في مجتمعنا. ثالثاً، يدعم العهد الجديد عدالة الله. سيستجيب الله للدعوات من أجل العدالة. هذه هي الصلاة الربانية، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، وهي إقامة العدل. قال يسوع وتحدث عن الأرملة القاضية الظالمة، وظلت تضايق القاضية بكل وقاحة حتى فعل الصواب. أرادت العدالة. يقول يسوع أفلا يحقق الله العدل؟ هل سيؤجل مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا؟ أقول لك إنه سيرى أنهم سيحصلون على العدالة بسرعة. ولكن عندما يأتي ابن الإنسان، هل سنجد الإيمان على الأرض بأن الله سيفعل ذلك؟ لذلك فهو يقول بوضوح أن الله سيقيم العدالة. هذا فقط ما يصلي من أجله الصلوات. لذا فإن يسوع لا يفرض رقابة على هذه المزامير. لذا أجد أن هذه خطوة ثانية مفيدة. إنهم لا يهتمون فقط بالصواب والخطأ والسخط الأخلاقي، لكن يسوع يؤكد أن الله سينتقم للأخطاء. ومرة أخرى قارن متى 7:23 مع المزمور 6:8، ويتحدث عن الحكم النهائي. يقول فيمضى حينئذ إلى العقاب الأبدي، ولكن أبرارا إلى الحياة الأبدية. فهو يسقط الدينونة في المستقبل، والعقاب الأبدي، والحياة الأبدية. لذلك سنقول المزيد عن ذلك. لكن يا إلهي، النقطة التي أريد توضيحها هي أن يسوع يؤيد فكرة العدالة، وهذا لا يتعارض مع صلاة الله الآن من أجل خلاصهم قبل حلول وقت العدالة. نقطة أخرى، جيم، الدعاء مخلص. إنهم يثقون في الله وليس في أنفسهم للانتقام من الظلم الفادح ضدهم. وبعبارة أخرى، هذه هي صلوات الإيمان. إنهم لا ينتقمون لأنفسهم، وهم يعتمدون على الله في الانتقام منهم. تلك بيانات إيمانية عظيمة. ما لن يتسامح معه الكتاب المقدس هو الشخص الذي ينتقم لنفسه. لقد رأينا ذلك في المزمور 8:2 للقضاء على العدو والمنتقم الذي يأخذ الأمر بيديه بدلا من الاعتماد على الله. إذن فهم مخلصون، إنهم يثقون في أن الله سينتقم لهم لأنهم لا يستطيعون الانتقام لأنفسهم، أي الأتقياء. يمكنهم الاعتماد على الدولة، يمكنهم الاعتماد على الله، لكن داود لن ينتقم لنفسه، حتى أنه لم يرد على شاول أن ينتقم لنفسه بالرغم من الظلم الفادح، لأن شاول قد مسح وكان ملكا لله. كان على الله أن يتصرف في ممتلكاته، ولن يستطع التصرف في ممتلكات الله، لذلك لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه، وكان عليه أن يعتمد على الله. هذه ليست دلالات لجلب اللعنات على شخص ما، بل صلوات وطلبات معتمدة على الله، وهذا يتوافق تماما مع لاهوت العهد القديم. ويظهر هذا في حياة داود كما يقول كيدنر: لم يكن هناك سوى عدد قليل من الرجال الذين هم أكثر قدرة على الكرم تحت الهجوم الشخصي من داود، كما أثبت من خلال مواقفه تجاه شاول وأبشالوم ناهيك عن شمعي. سرة: عندما شعرت بالظلم من إبراهيم، قالت: إما أن تطرد حجي من هنا أو أذهب. انظر، إنها لا تفعل ذلك. قضى الرب بيني، وتسلم الأمر إلى الله لتصحيح الخطأ. هذه صلاة، هذه امرأة مؤمنة بأن الله سيصحح الخطأ، إنها لا تأخذ الأمر في يديها. وعلى النقيض من ذلك، ينتقم الأشرار لأنفسهم كما فعل لامك، وقال: إذا انتقم الله لهابيل ينتقم له 7 أضعاف. سوف ينتقم. حسنا، دعونا نرى، هذا هو سليل قايين. عفوا، نعم. حسنا، دعنا ننظر إلى الأمر. لدي القليل من تكوين 4 حيث أخطأت في الآية. دعنا نذهب إلى تكوين 4 ونوضح الأمر. لامك، ها نحن ذا. تكوين 4:23، قال لامك لزوجتيه عادة وزكري: اسمعوا لي. يا نساء لامك أسمعي كلامي. لقد قتلت رجلا لأنه جرحني، وشابا لأنه جرحني. فإذا انتقم لقايين 7 مرات، فإن لامك 77 مرة. لذلك، فهو يفعل ذلك. لقد قتل رجلا وانتقم لنفسه، وهذا يحتاج إلى المزيد من العمل. ينبغي أن يكون تعليقي هنا، لكن على أي حال، لامك يخضع للرقابة بسبب انتقامه لنفسه. نعم، تمام. إدواردو، الصفحة 169. لقد قلت حتى الآن إنهم أبرار وهم عادلون. قلت إنهم مخلصون ودعواتهم إيمانية بأن الله سيصحح الخطأ. ودل، هم أخلاقيون، ويسألون الله أن يفرق بين الحق والباطل، وهذا أخلاقي. لذلك أعطي هذا المزمور: أحكم لي يا رب حسب بري، حسب كمالي، يلهي الصالح. أيها الإله الصالح، الذي أبحاثه وعقوله وقلوبه تضع نهاية لعنف الأشرار وتجعل الأبرار آمنين، لذا فهم يثقفون لأنهم أخلاقيون، ويميزون الصواب من الخطأ. المشكلة اليوم هي أننا لا نميز بين الصواب والخطأ، ويحددون بوضوح ما هو الخطأ وما هو الصواب، وأعتقد أن هذا مهم جدا، إنه يرتبط بكل الآخرين، لكنني أعتقد أن الأمر يستحق نقطة منفصلة لتوضيح هذه النقطة، وهي أنهم أخلاقيون. الصفحة 170، إنهم أبرار ومؤمنون وأخلاقيون وثيوقراطيون، أي أنهم يبحثون عن تأسيس مملكة البر على يد المدير الأخلاقي للكون. فالملك الأرضي لم يطلب من الملك السماوي أكثر مما طلب منه الأخير، أي أن الله أمر الملك بإقامة العدل وإنقاذ المظلوم ومعاقبة الظالم. هذه هي العدالة: أنقذ المظلومين، عاقب الظالمين. وهذا ما كان على الملك أن يفعله، فالملك لا يطلب من الله أكثر مما طلب الله منه، وهو يسأل الله: باعتبارك ملك الملوك أطلب منك أن تتمسك بالعدل. أعتقد أن هذا يستحق نوعا منفصلا من الحل. بعد ذلك تكون الصلوات مركزية، إنهم يهدفون إلى رؤية الله ممجدا لإظهار بره وعدله في أعين الجميع. بمعنى آخر، إذا كانت لديك إدارة إدارية لا تحترم القانون ولا تحترم العدالة، فإن ذلك يشوه سمعة تلك الإدارة. ولذلك فإن هذه الصلوات تتمحور حول الله، وهم يصلون لكي يرى العالم كله أنه من خلال معاقبة الأشرار فإن إسرائيل تعبد إلها دارا. لذلك فهم مهتمون بهدف مركزي، وهو رؤية الله ممجدا لإظهار بره. ليهتف المبتهجون ويبتهجون الذين يبتهجون بتبرئتي، وليقول دائما: تعالى الرب الذي يسر في عداده، ويتكلم لساني بعدلك وتسبيحك اليوم كله. لذا فهم مهتمون بسمعة الله، وهذا بدوره يسير جنبا إلى جنب مع الشيء التالي، وهو أنهم تبشيريون، أي أنهم يهدفون إلى تغيير الأرض من خلال جعل جميع الرجال والنساء يرون أن الرب أعلى من كل الأرض، أن مبعوثين من الأمم الأخرى سيأتون إلى الهيكل، وأنهم سيرون أن إله إسرائيل يقيم العدل. لذا فليشعروا بالخجل والفزع دائما، نرجو أن يموتوا في عار، وليعلموا أنك أنت الذي اسمك الرب، أنك وحدك العلي على كل الأرض. قصدت أن أضع اقتباس هناك. نقطة أخرى: أنهم فقط مخلصون، أبرار، ثيوقراطيون، متمركزون حول الله. إنهم سياسيون على أمل أن يرى العالم أن لإسرائيل الهم صالحا، وأن الصلوات عهدية. وهذا يعني أن الظلم ضد القديسين يعتبر ظلما ضد الله، لأنهم مع الله. لذلك عندما يضطهدون يضطهد الله، لأنهم يمثلون الله. لذلك جاء في المزمور: احتملت الاحتقار من أجلك، الخجل يغطي وجهي، أنا غريب عن إخوتي وغريب عن ابن أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وشتائم معاييرك تقع علي. إذن فالأخطاء التي ترتكب هي أخطاء في حق الله. أقترح أن تكون الصلوات شرقية، إنهم مليئون بشخصيات الكلام، وأعتقد أن بعضها مبالغ فيه. علاوة على ذلك يجب أن نفهم، وهذا تحت قيادة جي، أن هذه اللعنات مشروطة، وهذا هو كل العقاب مشروط، جميع نبوءات الدينونة مشروطة، النبوءات لا تتحقق تلقائيا. قد ترغب في إلقاء نظرة على ذلك في عظة الهيكل الشهيرة في إرميا الإصحاح 18، إذا كنت تريد أن تتحول معي هناك. نزل إلى بيت الفخاري واكتشف أنه يمكنك أن تتنبأ، ولكن إذا تغير الناس فإن النبوة تتغير. أنا أقول أنه إذا تغير الناس تغيرت الصلاة، وكلها مشروطة بأن العدو إذا تاب ترفع هذه اللعنات، لن يكونوا هناك. لكن هذه هي النبوءة، هذه هي كلمة الرب التي جاءت إلى إرميا، هذه هي الكلمة التي جاءت إلى إرميا من قبل الرب: انزل إلى بيت الفخاري وهناك أبلغك رسالتي. فنزلت إلى بيت الفخاري، لقد رأيته يعمل على العجلة، لكن الوعاء الذي كان يشكله من الطين كان ملوثا بين يديه، فشكله الخزاف في إناء آخر، وشكله بالشكل الذي يراه أفضل. فقال لي كلام الرب، قال: لا أستطيع أن أفعل بك يا إسرائيل كما يفعل هذا الفخاري، يقول الرب، كالطين بيد الفخاري هكذا أنتم بيدي إسرائيل. إذا أعلنت في أي وقت أن أمة أو مملكة سيتم اقتلاعها وهدمها وتدميرها، وإذا تابت تلك الأمة التي حذرتها من شرها، فإنني أندم ولا أسبب لها الكارثة التي خططت لها. وإذا أعلنت في وقت آخر أنه سيتم بناء وغرس هذه الأمة أو المملكة، وإن عملت الشر في عيني ولم تسمعني، فإني أرجع عن الخير الذي نويت أن أفعله لها. لذا النبوة تعتمد دائما على استجابة الشخص، بحيث إذا تنبأت بالهلاك وتاب الناس لم يقع الهلاك، فإذا تنبأ بالخير وتحول الناس إلى الشر لم يحدث الخير. كثيرا ما نقول أن الوعود والنبوءات مؤكدة، أنهم على يقين من أن يأتي إلى الوفاء، إنهم دائما مشروطون بكيفية استجابة الناس. وأنا أقترح أنه في الصلاة نعم سيحكم، لكن فهم إذا تبوا فستتدفق عليهم بركة الله. لقد وجدت ذلك مفيدا بالنسبة لي لفهمه. إنهم ليسوا في الأسمنت الذي سيضربهم الله به بغض النظر، لديهم فرصة للتوبة، أو أعتقد أنه يفعل. أنا حقا أشك في ذلك. نعم هذا صحيح. يمين، أعلم أن هذا مجرد أمر مخيف. أنت على حق مايك. مرة أخرى يجب أن تتم الصلاة في توتر جدلي مع مفهوم الرحمة والنعمة الإلهية. هناك دائما رحمة ونعمة والصلوات سياسية. سأترك الأمر مع ذلك. والخلاصة أن هذه الصلوات تتوافق مع التعليم الصحيح، وهي نافعة للتعليم والتقويم والتأديب الذي في البر، حتى نكون مستعدين لكل عمل صالح. أشكر الله على هذه الدعوات. لقد تم تهذيبهم. إنهم أخلاقيون. إنهم مخلصون وموثوقون. إنهم موجهون نحو الله لتسبيحه. ومع ذلك لا أعتقد أنها مناسبة لعصرنا في ضوء تعليم يسوع. إن الصلاة من أجل العدالة دون الصلاة من أجل الغفران أمر غير مناسب لإسرائيل الجديدة. والآن تم تأجيل الحكم إلى اليوم الأخير من الحكم. الكنيسة لا تسن الدينونة الآن. إنها تثق بالله في المستقبل. لديك هذا الرسم التوضيحي الشهير. أعتقد أنك على دراية باستخدام يسوع في يوحنا 4 من إشعياء 61. لا؟ حسنا، هذا هو المقطع، ولكن هناك تناقض هائل بين إشعياء واستخدام يسوع له. حسنا، دعونا نلقي نظرة على ذلك. هذا صحيح في إشعياء 61 والآيات من الأول إلى الرابع. لا، الآيات من الأولى إلى الثالثة والرابعة. تمام. روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. أرسلني لأعصب منكسري القلوب لأنادي للمسبيين بالعتق وللأسيرين محررين من الظلمة لأنادي بسنة الرب الصالحة ويوم انتقام إلهنا. سنتوقف عند هذا الحد. انتقل الآن إلى لوقا 4 وانظر كيف يستخدمه يسوع في تعريفه لنفسه. لوقا 4:18 وإبقاء هذا المقطع مفتوحا. سترى كيف يعدلها يسوع. لوقا الإصحاح 4:18-20. هذه هي عظته الأولى في الهيكل في الناصرة. نحصل على السياق في الآية 16. فذهب إلى الناصرة حيث نشأ، وفي يوم السبت دخل المجمع كعادته، وقام ليقرأ فناوله سفر النبي إشعياء. وعندما فتحه وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. أرسلني لأعلن إطلاق سراح المأسورين وعودة البصر للمكفوفين، وأطلق المظلومين أحرارا، وأعلن سنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وأعاده. هل ترى التناقض؟ ترى أين قطعه؟ قرأ إشعياء 61 وتوقف في منتصف الآية، ويقول في الآية 61: أرسلني لأعصب منكسر القلوب، لأنادي للمسبيين بالإطلاق، وللمأسورين بالإطلاق من الظلمة، وأنادي بسنين رضا الرب. وطوى الكتاب، ولم يقرأ ويوم انتقام إلهنا. هذا ليس يوم انتقام الله، فهو لم يأتي ليجلب انتقام الله. توقف. مفيدة للغاية. هذا ليس يوم الانتقام. هذا هو يوم صالح له. هذا هو اليوم الذي نقدم فيه الخلاص. هذا هو وقت الخلاص، يوم الخلاص. نحن نعيش ضمن هذا الفهم وهذا السياق ليوم صالح له. لذلك نصلي من أجل أن يجد أعداؤنا الخلاص وأن يجدوا التحرر من سجنهم ومن كل تلك الظلمة ونعمة الله. ونحن نثق في انتقام الله للمستقبل لأنه سيفعل ما هو عادل. لذلك نحن نعيش في الإيمان. لذا وجهة نظري هي أنها سليمة من الناحية العقائدية ولكنها غير مناسبة عمليا للكنيسة. هذا ما أستنتجه من فهمي للكتاب المقدس. يمكننا الآن أن نميز بوضوح أكبر بين الخطية والخاطئ. وفي الآية الثانية يأتي الملكوت روحيا اليوم وليس جسديا. نحن لأسس مملكة أرضية ونترك الحكم في يد الله. هذا ما كان عليه القاضي الظالم. أنا لست سعيدا جدا بالرقم 5. سأترك الأمر عند هذا الحد. ولذا سأوقف المحاضرة هناك. ولذا أجد أن ذلك يساعدني في إيجاد حل مشكلة صعبة للغاية في سفر المزامير. تمام. إذن هذه هي المحاضرة عن المزامير الضنية. حسنا، أنا لا أسمع كذلك. لقد حصلت على 2 من السمع باريتني. لذا يجب أن آتي إلى هنا لسماع ذلك. إذن بناء على تحليلك والمؤهلات التي حصلت عليها، أين تضع المزمور 137 عن البابليين؟ طوبى لمن ضرب الطفل. أين تضع ذلك على مقياسك من إيه إلى ال؟ هل هو ثيوقراطي؟ هل هو مركزية؟ هل هو قليلا من أين يمكنك الحصول عليه؟ لم أشكرك كثيرا يا بريتاني. ارجع إن شئت إلى ملاحظاتك التي أتعامل فيها مع المزمور ككل، وهذا في الصفحة 162. لذا السؤال هو أين أضع المزمور؟ كيف أتعامل مع المزمور 162؟ وكيف أفهم ذلك في ضوء كل ما تحدثنا عنه؟ ها هو المزمور. على أنهار بابل جلسنا وباكينا عندما تذكرنا صهيون. هناك علقنا قيثاراتنا على اللورد لأن هناك طلب سبون الأغاني. لقد طالب معذبون بأغاني الفرح. قالوا رنموا لنا من ترانيم صهيون. ونحن نعرف الآن ما هي. كيف يمكننا أن نرنم ترانيم الرب ونحن في أرض غريبة؟ إذا نسيتك يا أورشليم فلتنس يميني مهارتها. ليلتصق لساني بحنكي إذا لم أذكرك. إذا كنت لا أعتبر القدس فرحتي القصوى. أذكر يا رب ما فعله الأدوميون يوم سقطت أورشليم. اهدموها، صرخوا، اهدموها حتى أساساتها. ابنة بابل، من تلك الابنة، هناك فقط كلمة المدينة في العبرية مؤنثة. ولذلك فإن المدن مؤنثة وتسمى ابنة. وكنا ابنة بابل. هذا محير. فترجم نيف ابنة بابل. هذه هي النية. ابنة بابل محكوم عليها بالهلاك. طوب للذي، أي أننا نناقش طوب، أي الذي سيكافأ في المستقبل. طوب للذي يجزيك حسب ما فعلت بنا. ولكن طوب لمن يفعل ذلك. طوب لمن يمسك أطفالك ويضربهم على الصخور. في الآيات من الأول إلى الرابع لدينا جماعة رثاء. الحقيقة هي أنهم يرفضون ترديد ترنيمة في بابل، والسبب أنه يكون رمي اللؤلؤ قبل الخنازير في محله. لن تفعل ذلك. الآن لديهم 3 دلالات مفادها أن الله سوف يعاقب نفسه وضد الأدوميين وضد البابليين. أولا ضد نفسه، ضد يده التي لن تكون لديه مهارة العزف، ولسانه الذي لن يتمكن من التحدث والغناء بعد الآن. ضد الأدوميين لشماتتهم بتدمير صهيون، وضد بابل لإقامتها صهيون. سأتخطى تعليق سلاك. الصفحة 164 تونوت بيني. صهيون هي مكان حضور الله الخلاصي على الأرض. هذا هو موضع الخلاص. إنهم يريدون التدمير، إنهم يسخرون، إنهم يسخرون من المكان الذي اختاره الله لجلب البركة على الأرض. هذا هو سياق الأمر. إن العاطفة التي تنبض في مضمونه ليست مجرد قومية، بل غيرة لملكوت الله. وهذا ما لديه غيرة لملكوت الله. والأمر الآخر هو أن الحرب الشرقية لم تستثني النساء ولا الأطفال. الصلاة من أجل العدالة الصارمة. تهدف ممارسة الصلاة إلى إنهاء المزيد. كان يهدف إلى إنهاء المزيد من الانتقام. ولكن هناك استثناءات إذا تاب المدان. لذا بكلمات أخرى، عندما دمر البابليون إسرائيل، دمروا أطفالهم. هذه هي طبيعة الحرب الشرقية. العدالة الصارمة ستكون الجانب الآخر منها. أعلم أن الأمر صعب، لكن هذه هي طبيعة الحرب العادلة. علاوة على ذلك، علينا أن نفهم أن هناك استثناءات. بمعنى آخر، حسب الشريعة، يقول: عندما يدخلك الرب إلهك إلى الأرض، فإنك تدخل لتمتلك وتطرد من أمامك شعوبا كثيرة، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزين والحويين، اليابوسيون سبع أم أكبر وأعظم منكم. ومتى أسلمهم الرب إلهك إليك وهزمتهم، فاقتلهم تدميرا. لا يمكنك التعايش. يجب عليك تدمير الأشرار تماما، وعدم عقد أي عهد معهم، وعدم إظهار أي رحمة لهم. هذا هو العهد القديم. خلص الأرض من الشر ولا تعقد معهم عهدا. لكن لاحظ ما يحدث عندما يدخلون الأرض بالفعل. ملفت الانتباه إليه هو يشوع 2. عندك راحاب الزانية الكنعانية وقد تابت. إنها تعترف بإله إسرائيل. القانون لم يضعها في الاعتبار. نالت الرحمة. هذه ليست قومية. هذه حرب روحية. وعندما أخفت الجواسيس، وهو إيمانها بالرب وليس بالبعل والآلهة الكنعانية، دخلت إلى عائلة العهد. ومن المثير للاهتمام أن عخان اليهودي، الذي كان ضمن سبط يهوذا، عندما احتفظ بالثوب البابلي وانتهك التوراة وتعليمات الحرب المقدسة، لم تكن حرب نهب. لقد كانت حربا من أجل الحق. فإذا انتهكها واستعملها في تعظيم نفسه وماله وجاه ثيابه ونحو ذلك قتل. تم حفظ الزانية. تم إعدام اليهودي. لذلك عليك أن تقرأ القانون في ضوء القانون. انظر إلى المشكلة هي أن بعض الأشخاص يلتزمون بالقانون بكل بساطة. القانون هو الرواية بأكملها. عليك أن تفسر القانون في ضوء ما حدث. القانون بحسب تثنية 22 هو أنه كان يجب قتل داود وبثشبع. لن تصرخ قط. لا أريد أن أحكم، لكني فقط أقول أن الكتاب المقدس متعثر. لذلك أنا لست كذلك، ولكني أقول فقط: وفقا للقانون كان يجب أن يقتل، كان ينبغي أن يقتل الزاني والزاني، لكن داود تاب. ولن يستطع أن يعيد الحياة لأوريا. لن يستطع أن يدمر، أن يعيد النقاء بتشبع، لكنه غفر له. وأود أن أقول مع البابليين: إذا تاب أحد وتاب عن الشر الذي فعلوه، فإن إسرائيل لم يلحق بهم أي ضرر. لقد كان أمرا غير عادل. لقد كانوا ينهبونهم فقط ليدمروا معبدهم ويأخذوا فضتهم ويحصلوا على ذهبهم ويجعلوهم عبيدا. أعني أنه كان مجرد شرير، شرير. ولو تاب أحدهم لم تصح هذه الصلاة. ولهذا كنت أقول أن هذه اللعنات كلها مشروطة بعدم التوبة. وعادة ما يتبع الأطفال والديهم وكل الكراهية التي نكنها عادة هي لأن الأطفال نشأوا في سياق معين أو أنهم نشأوا في سياق الحب داخل الكنيسة. هكذا فعلت يا بريتاني، وقد يكون ذلك مفيدا في فهم هذا المزمور الصعب جدا. إنه يساعدني. لذا شكرا لك على طرح السؤال. نعم إدواردو، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. نعم، لكني لست متأكدا من أنه يقصد بذلك أن مملكتك تأتي بالسيف. أعتقد أنه يعني أن ملكوتك تأتي من خلال صلوات شعبك الأمينة ومن خلال عمل الروح القدس. لذلك لا أعتقد أنه يقول أنهم سيحضرون هذا الإسلام. نحن لا ندخل المملكة بالسيف، نحضرها بالصلاة والنعمة. لذا فإن رمز رمزنا هو الصليب، ورمز الإسلام هو السيف. هذا ما نناقشه، إنه فرق جذري وجذري بينهما. قطعا لن تخطئها. ومشاة البحرية توماس جيفرسون هو الذي فهم الإسلام وفهم أنهم عدونا. أنا أفهم أن السبب وراء امتلاك مشاة البحرية لهذه الياقات العالية هو أن التونسيين لا يستطيعون قطع رؤوسهم بسيوفهم. هذا ما أفهمه. لقد أدرك خطورة الإسلام. لم يكن يريد خوض الحرب، لكنهم كانوا يطالبون في ذلك الوقت بمبلغ ضخم من المال قدره 225,000 دولار سنويا. كانت هناك أموال ابتزاز وحصل عليها توماس جيفرسون أخيرا. ولهذا السبب نعتقد من قاعات مونتيزوما إلى شواطئ طرابلس أننا سنخوض معركة بلادنا على الأرض كما في البحر. لم يكن لدي أي فكرة، ولكن هذا مفيد. شكرا لك. جيد جدا. دكتور ووك، سؤال آخر للمتابعة إذا أمكنني ذلك. كنا نتحدث سابقا عن الفروق بين استجابة الكنيسة واستجابة الدولة. لذا فهو نوع من الأسئلة المتعلقة بثقافة المسيح. حسنا، دعنا نقول فقط، ماذا تفعل إذا كان لديك المسيحي الموجود في مكتب الرئاسة والذي يتعين عليه القتال ضد داعش؟ لذلك يغريني دائما طرح السؤال، أعني هل تتصرف كممثل للكنيسة لأنك مسيحي؟ على الرغم من أنك لا تمثل الكنيسة في هذا المنصب، فأنت تمثل الدولة. لذا لكن هل يمثل ذلك معضلة أخلاقية للشخص الذي يشغل هذا المنصب لأنك مسيحي؟ بالنسبة لي لن يحدث ذلك. بالنسبة لي فقد تم انتخابي لمنصب سياسي نيابة عن الدولة. إذا تم انتخابي لأكون أسقفا لكنيسة وأنا أمثل هذا الشعب، فستكون القصة مختلفة. ولكنني في الساحة السياسية وأتصرف بالتالي في الساحة السياسية. لذا لن يكون لدي أي غموض حول استخدام السيف. أعتقد أنه سيكون من الخطأ عدم استخدام السيف إذا كانت لدي القدرة وأرى الخطأ. لكن يبدو لي أنهم جميعا على استعداد لحماية الإسلام ومستعدون تماما لعدم حماية المسيحيين. لماذا؟ 250 من الأيزيديين والكرد والشعب في العراق. كما تعلمون انخفض عدد الكنيسة من 2 مليون شخص إلى أقل من 300,000. لقد كان الأمر فظيعا بالنسبة للمؤمنين هناك. صحيح، لقد كان تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى، وكان البابا يستخدمون السيف نيابة عن الكنيسة ويقتلون القديسين، وكان ذلك داخل الكنيسة. ونتيجة لذلك حدث انقسام بين هولندا وبلجيكا. بلجيكا هي إلى حد كبير كاثوليكية رومانية لأنها قتلت جميع البروتستانت. لكننا هنا، لقد كان تاريخ الكنيسة، إنها مجرد جزء منه. هذا هو فكر الله العميق وسوف ينتصر. هذا هو أملنا. نعم، لهذا السبب يمكنك التفكير مليا في الأمر. هذا هو ما تدور حوله المدرسة. نعم بالتأكيد، أعتقد أنهم كذلك. أعتقد أن هذه نقطة جيدة. أعتقد أنه علينا أن نقاوم الشيطان. لست متأكدا من رغبتي في إجراء انقسام هنا. سأقاوم الشيطان، ولكنني سأعرف أيضا أن الله هو الذي عليه أن يهزمه. نحن منخرطون في الحرب الروحية، وفي نهاية أفسس 4 لبسنا سلاح الله الكامل، والذي يغطي الأمر كله هو الصلاة. لذلك أريد أن أرتدي هذا السلاح الكامل، سلاح الإيمان الروحي ونوع الروح، ولكن يجب أن ألبسه الصلاة حتى أكون منتصرا. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 13، المزامير الحانية.